بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في هذا اليوم في الجلسة الثانية في يوم الاثنين التاسع من رجب لسنة 39 و400 وألف للهجرة، الموافق 26 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله: وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء، والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري، وكذلك تراب الفضة. الآن في صورة مما لم نذكره في المرة السابقة أو في الجلسة السابقة، ألا وهي صورة بيوع الآجال. صورة بيوع الآجال تتمثل في صفقتين، تتمثل في الصفقة الأولى، الصفقة الأولى البائع أحمد، المشتري سعيد، المبيع سيارة مثلا، الثمن 10,000 دينار، 10,000 دينار. إذن البائع أحمد، المشتري سعيد ب10,000 دينار لبعد 6 أشهر. إذن الثمن يسدد بعد 6 أشهر. إذن المشتري مدين للبائع، المشتري سعيد مدين للبائع. إذن المشتري سعيد مدين للبائع أحمد ب10,000 دينار. هذه هي الصفقة الأولى. نأتي إلى الصفقة الثانية. الصفقة الثانية يكون فيها البائع من سعيد، البائع سعيد، المشتري أحمد. البائع سعيد والمشتري أحمد. طيب إذن هذا البائع سعيد هو الذي اشترى السيارة،
المشتري في الصفقة الأولى،
المشتري في الصفقة الأولى. إذن وهو مشتري في الصفقة الأولى،
بائع في الصفقة
الثانية. واضح؟
والعكس،
والعكس كذلك في هذا. هذا أحمد هو كان البائع، هو البائع في الصفقة الأولى. المبيع نفس السيارة، المبيع السيارة نفسها، الثمن 9,000 دينار نقدا
صريح العينة،
9,000 دينار نقدا. إذن الآن أحمد المحصلة نكتب هنا المحصلة، المحصلة 1، عادت السيارة إلى
مالكها
الأول، عادت السيارة إلى مالكها الأول، تمام؟ الآن البداية كان المشتري سعيد مدين لأحمد 10,000، صحيح؟ إذن دين هنا اللي هو المشتري سعيد مدين 10,000. طيب مين دفع 9,000 نقدا؟ اللي هو مين؟ المشتري. إذن أحمد
دفع 10,000 9,000
نقداً
دينار نقدا. طيب كم ترتب في ذمة المدين؟ لاحظ أحمد 9,000، سعيد كم سيسدد؟
10.
سعيد يسدد لأحمد 10,000 دينار لأجل 6 أشهر. طيب إذن عادت السيارة إلى مالكها الأول، ما خرج من اليد ثم عاد إليها فهو لغو.
أسقط السلعة مقابل السلعة.
ما خرج من اليد ثم عاد إليها فهو لغو. ما خرج من اليد ثم عاد إليها فهو إيه؟ لغو.
إذن
السيارة عادت لصاحبها،
بقى الثمن.
إذن طب انظر إلى من؟ إلى اليد التي دفعت نقدا. من هو؟ من هو اليد التي دفعت أحمد. نقدا؟
أحمد.
كم عاد له؟
10.
9.
أحمد دفع 9. كم عاد له إلى أجل؟
10.
إذن نلاحظ هذه الأرقام بشكل مهم وضروري جدا. إذن عندي هنا 10,000 وعندي هنا 9,000. إذن لاحظ أحمد دفع 9,000، تمام؟ وهنا سعيد يسدد لأحمد 10,000. انظر، هذه نقدا، هذه إلى أجل. ما هذا؟
قرض جر نفع،
ربا. إذن عندي 9,000 مقابل 10,000، 9,000 نقدا مقابل 10,000. هذه هي بيوع الأجل.
ماذا عن الاشتراط؟
إذن هنا في الاشتراط واضح،
لابد أن يشترط وليس بالضرورة.
منع للتهمة ما كثر قصده.
للتهمة.
لاحظ أنك في قاعدة خليل التي هي نص خليل، ومنع للتهمة ما كثر قصده.
يعني كالحالة الأولى، إما اشتراط أو
بيوع الأجل.
قصد.
أنت عندما تعرض عليك هذه المعاملة، خصوصا أن ما خرج من اليد ثم عاد إليها فهو لغو، إذن أنتما لا تريدان أن تبيعوا ولا تشتروا، أنتما عقدتما هاتين الصفقتين
بتقرض لكن بفائدة.
وصلنا في النهاية لما جمعنا الصفقتين معا،
قرض بفائدة.
احذف الزوائد، احذف
السلعة.
الزوائد صفت العملية، 9,000 مقابل 10,000. طيب لو قلنا 9,000 وهنا أيضا 9,000، لم يتغير الثمن، لا يوجد إشكال، تمام؟
ربما هذا كان يريد تنضيض سيولة، أعطيته واشتريت منه سيولة.
نضع القاعدة، قاعدة إذا اتفق الثمن لا يضر اختلاف الأجل.
نعم.
إذا اتفق الثمن لا يضر اختلاف الأجل. اثنين، إذا اتفق الأجل لا يضر اختلاف اتفق الأجل لا يضر اختلاف لأن العملية هي تهدف إلى شراء الزمن، ثمن زيادة مقابل أجل زيادة. واضح الكلام؟ حصة، لكن هذا إذا كان في بيع بالتقسيط مثال. لذلك قال في أضواء البيان والله أعلم، إذن في قوله بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل، فإن يكن الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل. فإن يكن كشيء فإن يكن كشيئه أو قل عن شيئه المدفوع قبل حل. وقال فإن يكن أكثر مما دفع فإن ذاك سلف بمنفعة. بالاختصار عينك على اليد الأولى. اليد الأولى إذا عاد اللي هي دفعت اللي دفعت
عاد لها نفس
إذا عاد لها نفس الثمن
أو أقل
أجزها.
نعم.
لأننا متهمون لليد الأولى أنها تريد أن تستربح به بالدين. هذا بالنسبة لموضوع الثمن. فإذا كانت موافقة للثمن الأول لا إشكال عندنا. إن كان اليد الأولى دفعت أكثر وعاد أقل فلا إشكال كذلك. إنما الإشكال حاصل أن تكون اليد الأولى قد دفعت أقل وعاد أكثر وترتب عليه اختلاف أجل. وترتب عليه فإن يكن كشيئه أو قل عن شيئه المدفوع قبل عن شيئه المدفوع قبل حل. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة لما يتعلق في موضوع بيوع الآجال. فيما يتعلق ببيوع الآجال قال والسلف جائز في كل شيء. في موضوعنا في قوله ما قارن السلف من إجارة أو كراء. الآن الحديث المستند إليه في هذا الباب لا يحل بيع وسلف. فكل العقود التي ترافق القرض من عقود المشاركات أو عقود المعاوضات فإنها لا تجوز كالبيع تماما. وذلك لمناقضة الحقوق. تناقض، هذا تبرع، هذا معاوضة في استرباح، هذه شراكة وهذا تبرع. لذلك لتعارض الحقوق وتناقض الحقوق في معناها. لذلك بيع وسلف، إجارة وسلف، شركة وسلف، كذلك زواج وسلف. زواج وسلف يعني يسلفها مقابل مهر كذا. إذا كان مهرها يعني 5,000 ستجعله 4,500 أو 4,000. إذن الرجل مستفيد أم لا؟ هذا رجل زوج وتاجر، هذا زوج وتاجر. واضح؟ إذن لاحظوا المراعاة لمعاني العقود. هذا عقد له معنى. يعني لو أردت أن تدخل الإجارة المنتهية بالتمليك على هذه المعاني التي نتحدث عنها، يعني تقول الإجارة تنتهي بالتمليك، فبما ينتهي البيع إذن؟ طيب لماذا لا تجعلها المضاربة المنتهية بالتزويج مثلا؟ فلذلك نحن أمام حالة أرادت أن تتوافق مع الواقع فمسخت العقود. يأتي إلى نصف عقد البيع ثم يطبق عليه نصف عقد إجارة، وعقد البيع حلال وعقد الإجارة حلال. طيب هذه الزوجة منفردة حلال وتلك الزوجة منفردة حلال، فإن كانتا أختين حرم الجمع بينهما. واضح؟ فلا يجوز الجمع بين الأختين في العقود. بمعنى هذا عقد مخالف لهذا العقد. فلا يعني أنك جئت إلى شيء هنا مباح منفردا وشيء هنا منفردا مباح، فقد جاءت الشريعة بأن تجعل لكل منهما حقوقا. فكيف تريد أن تأخذ نصف إجارة على ربع مضاربة على ربع شراكة على إلى آخره؟ إذن هذا هو مع الأسف مسخ للعقود الشرعية. بعد قليل ستجد أن العقود الشرعية بدأت تتلاشى وأصبحت أمام عقود مشوهة. فإذا وقفت على العقد لم تعد تدري هل هو كفالة، هل هو إجارة، هل هو بيع، هل هو زواج، هل هو مضاربة، هل هو مشاركة. ففيه من مثل هذه الصفات المجتمعة. لذلك عندما نقول إن المحافظة على العقود الشرعية الأصلية كما هي في أصولها، عقد البيع ناقل للملكية، تمام؟ ينقل ملكية العين. عقد الإجارة ينقل ملكية المنفعة. فكيف إذا جعلت عقد الإجارة ينقل ملكية العين؟ إذن ما حاجتك إلى عقد البيع؟ تمام؟ عقد البيع يفسد بالتأقيت، عقد الإجارة يفسد بالتأبيد. كيف جمعت بينهما في عقد واحد؟ كيف جمعت؟ عقد الإجارة غير عقد الهبة، كيف صارت الإجارة تنتهي بالهبة؟ يعني قد يكون التمليك يعني بالهبة أو ببيع رمزي. طيب، إذن جوهر العقود هو الذي يحمي المجتمع ويصنف عقودا غير قابلة للعبث في جوهرها. يعني لو قلت لك أنا أبيعك الآن منفعة تعليم، أبيعك منفعة تعليم، يعني أنا اشتريت الساعات من الجامعة، الآن أنا عندي مرابحة منافع، اشتريتها من الجامعة بمئة دينار وأريد أن أبيعها بالتقسيط بمئة وعشرين دينارا، مرابحة منافع. وقد تكون أيضا في النقل والسفر والسياحة والحج والعمرة، يعني قد تكون أيضا في الحج والعمرة. طيب، الآن أجيت وقعت أنت كطالب معي العقد بصفتي أنا مشتري المنفعة من الجامعة وأريد أن أبيعها للطالب. أنت كطالب لا يوجد لك صفة عقدية مع الجامعة، أنا مشتري المنفعة وعليك أن تعود علي بالمشكلات. طيب، فإذا مات الطالب مثلا، نفترض حصل إضراب في الجامعة وما عادت الجامعة تقدم المنفعة، نفترض أن هذه الجامعة تبين أنها مقصرة في أداء فرائضها وواجباتها، المعلم لا يحضر مثلا، الطالب لا يتلقى خدماته كما ينبغي، وحيل بينه وبين المنفعة، على من يعود الطالب؟ يعود على بائع المنفعة وهو المصرف أو التاجر. طب فإذا قلت لك أنا أبيعك المنفعة بمئة وعشرين، لكن لا علاقة لي بكل مشكلاتك مع الجامعة، قدمت المنفعة، حصل إضراب، حصل حرب، حصلت فتنة، كل ما هذا أنا لا علاقة لي به، إذا شئت أن ترفع قضية ارفعها على الجامعة. أنا سترت في مقدمة العقد من الأعلى أنها مرابحة منافع وأنني بائع للمنفعة، لكن بالشروط هذه بدأت أفرغ عقد الإجارة من معنى الإجارة وتحول إلى إقراض بفائدة. فأنا اشتريت من الجامعة بمئة وبعتك بمئة وعشرين، فأنا مئة وعشرين مضمونة، أي خطر أي ضرر أنا لا أتحمل كممول أي أضرار بالمرة. فمعنى ذلك أنا أقرضتك، إذن أنا فرغت عقد مرابحة المنافع وأحلتك إلى الجامعة، وأنت والجامعة اختلفا، اتفقا، قدمت، لم تقدم، أنا لا علاقة لي بذلك. أو مثلا مع شركة الحج، أقول لك أنا يعني أبيعك كممول، أبيعك منفعة النزول في الفندق وركوب الطائرة والمواصلات من وإلى المطار، أنا بائع لك لهذه المنفعة، أنا اشتريتها من شركة الحج والعمرة بألف دينار، بعتها للحاج والمعتمر بارك الله فيه بألف ومائتين. قلت له تعطلت الطائرة، ألغيت الرحلة، أجواء وثلوج بسبب كذا، أنا ليست لي علاقة، علاقتك مع من؟ مع شركة الحاج والعمرة، ماذا بقي من الإجارة؟ يعني أنا معك وبيني وبينك عنوان عقد الإجارة، لكن التزامات القرض، التزامات القرض. فأنا أفضيت بهذه الشروط إلى أن حولت المعاملة إلى معاملة إقراض، فهي في المعنى إقراض لكنها في العنوان واللفظ إيجار. أنا أقول لك أريد أن أبيعك، علي أن ألتزم بكل التزامات البائع، تبين أن السيارة مسروقة، عندئذ أنت كمشتر تأتي إلي وترفع القضية علي وليس على من اشتريت أنا منه. إذن عليك أن تلتزم بجميع حقوق وشروط عقد الإيجار.
عفوا القرض ليس فيه رد.
نعم
التسمية نقصد بيع أو قرض.
لا القرض
فيه رد.
رد إيه؟
رد الشيء.
طبعا يجب رده وأن يرد مثله.
قصدي يعني عندما نتحدث مثلا عن المثال تاع العمرة أو غيره هو بيع.
هو بيع منافع في الذمة. هذا اسمه الإيجار في الذمة. الإجارة في الذمة يعني أنت الآن تحجز تذكرة للسفر إلى تركيا على شركة طيران ألف. ماذا اشتريت؟ أنت اشتريت منفعة في الذمة لا تتعلق بعين الطائرة ولا تتعلق بصفة الطيار ولا بجنسيته ولا بأي صفة أخرى. أنت عندك اشتريت خدمة نقل، هذه الخدمة تتلقاها على وفق العرف الذي يجري به عرف الطيران. ساعة كذا تكون في المطار، تركب الطائرة ثم تصل إلى المكان الذي تريده. لكن عندما تشتري أو عفوا تريد أن تستأجر شقة، تريد أن تستأجر شقة، أنت تريد أن تستأجر شقة، هذه هي الشقة، هذه إجارة أعيان، هذه إجارات أعيان. لما تريد أن تقوم بعملية جراحية يقوم بها الطبيب فلان ابن فلان ابن فلان، هذه إجارات أعيان. فلو جاءوا لك بطبيب آخر لك الحق في الاعتراض، أنا متفق مع هذا الطبيب لصفة فيه، لصفة فيه. إذن في هناك فرق إجارة في الذمة وشراء ما في الذمة. وممكن تكون أنت تبيع في الذمة والثمن في الذمة. يعني أنا اشتريت الخدمة نقدا من شركة الحج، أولا الغرف في الفنادق هل هي معينة ولا في الذمة؟ في الذمة، ليست لك غرفة محددة بمعنى أن لها صفة معينة أنت تريد، وإنما تريد نزلا في هذا الفندق القريب بهذه المسافة من الحرم، هذا هذه إجارة في الذمة. الآن هي في الذمة. طيب عندما أنت تريد أن تبيع للحاج والمعتمر، تبيع له منفعة في الذمة، تمام، والثمن في ذمة الحاج والمعتمر، فأنت كممول الخدمة في ذمتك، الخدمة في ذمتك، وهذا المشتري للخدمة وهو الحاج والمعتمر المال في ذمته. نحن أصبحنا الآن أمام ذمتين مشغولتين ولا يوجد تقابض، وأصبحنا أمام كالئ بكالئ ومؤجل بإيه؟ بمؤجل. إذن أصبحت لدي مشكلية أخرى. يعني ليس فقط عندي، حتى لو التزمت بالشروط اللي هي شروط الإجارة بمعنى أنك تضمنت للمعتمر والحاج، تضمنت له بأنه إذا صار عندك إشكال في تقديم الخدمة ترجع علي وتشتكي علي أنا، صار عندك أي مشكلة في النقل ترجع علي أنا، تمام، لأنك أنت لابد أن تتحمل مخاطر العقد، لا أن تحيل أو تحول مخاطر العقد على غيرك. فنجد العقد جميع المكاسب والربح للممول، والمخاطر مقسمة بين الحاج والمعتمر أو بين شركة الحج والعمرة أو بين الطالب والجامعة. فأنا كرأس مال وأجعلك توقع وأجعل الجامعة توقع، لأن الجامعة تعاني من مشكلة مالية ولديها طلاب غير قادرين على مواصلة الدراسة بسبب مشكلة مالية لديهم. جئت إلى الجامعة قلت أنتم عندكم مشكلة مالية والطالب عنده مشكلة مالية، تعالوا أنا أوفر لكم هذه الخدمة، أوفر التمويل، فأنت يا جامعة يأتيك الرسوم من الطلاب، وأنت أيها الطالب تستطيع أن تكمل دراستك، لكن أنا أضع الشروط، أضع الشروط. طيب لو قلت أنا مقرض بنقول له إيه؟ حرام. قلنا إيه؟ 1000 مقابل 1200 حرام. طيب ما الحلال؟ قال وقع معي هذا العقد. جينا على العقد، تفضل أنا اشتريت خدمة من الجامعة 18 ساعة وبعتها لهذا الطالب محددة بكالوريوس، شكل بكالوريوس مثلا ليسانس اللي هو، تمام؟ تقول لي والله ما أنت لم تملك إنه مادة ثقافة إسلامية ولا مادة قانون دولي واحد ولا فقه قانون مدني كذا. أقول لك أنا أبيعها مع خيار التعيين. يعني الطالب له خيار التعيين، له خيار التعدين. يعني إحنا عندما نقف عند اللي هم محلات البيع الخضار والفواكه، قلوا بكم صندوق البندورة مثلا؟ قل لي بدينارين. أعطيه دينارين. طيب قل لي خذ، هل هذا مجهول؟ ليش مجهولا؟ هذا اسمه خيار التعيين. يعني اختار أي صندوق وتوكل، هذا اسمه إيه؟ خيار التعيين. وأنت أخذت هذا الصندوق وعينته ولا يوجد جهالة. فما أحد يستطيع أن يعترض على حالة طلاب الجامعات في الساعات المعتمدة أن يقول له لا هناك جهالة لأنك لا تدري ماذا ستسجل هذه المادة أو تلك، وربما تسحب أو تضيف أو ما إلى ذلك. نقول ليست الإشكالية من هذه الجهة. لماذا؟ لأن للطالب خيار التعيين، مفهوم؟ فبما أن له خيار التعيين انتهينا من هذه الإشكالية. إذن الإشكال الأكبر هو عدم ضمان الممول لمخاطر الخدمة، فأحال في مخاطر الخدمة على الجامعة وأحال في مخاطر الجامعة على الطالب، فأصبح تقسيم المخاطر بين الجامعة والطالب والممول خرج منها سليما معافى بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هو لما كتب الشروط الجامعة لتحل أزمتها ليس لها إلا أن توقع، والطالب ليس له إلا أن يوقع. وهذه الشروط وضعت بما يتنافى مع طبيعة عقد الإجارة، وآلت في معناها إلى عقد القرض. إذن أصبحنا أمام حالة من الإشكالية، وهي أننا أمام عقد عنوانه القرض لكنه مفرغ من القرض وحشي من داخله بعقد الفائدة. كيف نعرف ذلك؟ بالمقاصد، بالمعاني. بإيه؟ بالمعاني، كما قال الإمام الذهبي في مذهب الإمام مالك رحمه الله فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه. هذه هي المقاصد التي يحتال بها على الشريعة، لا تلك المقاصد التي نأتي بها لنخالف بها النصوص. يعني يأتيني الحكم الشرعي بضمن النظام الأصولي ودلالة النص بكذا، فأقول والله من باب المصالح يدفع هذا الحكم. لا، نريد أن نفرق بين المصلحة بمعناها الشرعي التي تمتد من النص الذي أمامنا حتى تنتهي في الآخرة، وبين لغة المنفعة. أنا أخشى أنك تتحدث عن المنفعة ولا تتحدث عن المصلحة الشرعية. لذلك نحن نريد أن لا نقع في فخ المنفعة الاقتصادية لرأس المال بحجة المصلحة الشرعية. لا، هي مصلحة البنك ليست مصلحة المجتمع. يعني البنك لا يبحث عن مصالح المجتمع إلا إذا كانت مصلحة المجتمع مع مصلحته، لكن البنك ليس قلقا على أن الناس يبيتون في دور للأجرة ليست ملكا لهم، هو ليس قلقا على ذلك. البنك يريد أن يربح، لكن نقول له اربح وعامل عمل تجاري ولا تتبرع ولا تتصدق أبدا، لكن عليك أن تطبق النظام العام للعقود في الشريعة الإسلامية، وهو أن هناك شروطا شرعية. طيب القانون المدني الغربي، قانون التأجير التمويلي، يراعي النظام العام. النظام العام يتعلق أنه لا تتأثر المصالح العليا للبلد، لا يتأثر الأمن في البلد، لا يوجد فيه ما يعكر استراتيجية البلد البعيدة وما إلى ذلك. إذن هي عموميات، صح؟ عموميات غير محددة، وتوضع القوانين على وفق هذه العموميات التي هي قابلة للحل والضغط والمط. لكن لاحظوا أن الشريعة جاءت بتفاصيل متناهية في الدقة لتحقيق العدالة، وهذا ما نريد أن ننبه إليه. قال وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء، قال والسلف اللي هو القرض جائز في كل شيء إلا اللي هو يعني نقول هنا عندنا الأعيان لا يجوز قرضها كالسيارة المعينة والسيارة المستعملة والشقة، إنما هي تدخل في باب الإعارة إلا في الجواري. عندما يقول في كل شيء يعني هناك أشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز قرضها كلحم الأضحية، فلا يجوز بيع لحم الأضحية ولا يجوز بيع جلد الميتة لكن يمكن أن يعني يقرض وقد حرم بيعهما، إذن يمكن أن يقرض ما يحرم بيعه. طبعا في قوله إلا في الجواري اللي هن الإيه موضوع الإماء، الجواري الإماء، وهذا يحرم قرضهن لأنه يعني لا يجوز يعني الاستمتاع بهن من غير يعني إطار شرعي يجوز في هذا الأمر، وهذا الأمر ليس موجودا الآن. فيما يتعلق بتراب الفضة، تراب الفضة يعني الفضة مختلطة بأشياء أخرى ولم يعزل المعدن النفيس عما خلطه من تراب مثلا أو مادة أخرى، فهذا حرم بيعه للجهالة، هذا حرم بيعه للجهالة اللي هو ما قلناه في تراب الفضة لعدم معرفة المعدن النفيس فيه، لعدم معرفة المعدن النفيس فيه. هذا ما يتعلق بتراب الفضة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.